الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: فاستقم كما أمرت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الثقفي كما في مسلم قال: أوصني في الإسلام بشيء لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله فاستقم. الأمر بالاستقامة يعني سلوك الصراط المستقيم. سلوك الصراط المستقيم يعني وجود طرق معوجة على اليمين والشمال. ونجد أن الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم إذا ذكر الحق ذكره بصيغة المفرد، وإذا ذكر الباطل ذكره بصيغة الجماعة، لأن الحق في ذاته واحد والأهواء تتنوع. مشارب الناس من جهة الشهوات تختلف وتتباين، لهذا تنوعت الطرق التي يسلكونها في إشباع تلك الغرائز. من الناس من يميل إلى إشباع غريزة البصر، ومن الناس من يميل إلى إشباع غريزة السمع، ومن الناس من يميل إلى إشباع غريزة الأكل، ومن الناس من يميل إلى إشباع غريزة الفرج، ومن الناس المال وغير ذلك. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود يقول: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، خط خطا وخط عن يمينه وشماله خطوطا، فقال: هذا الصراط المستقيم، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. هذه السبل المتنوعة على كل واحد منها شيطان متفرغ للدعوة إليها، وتنوعت هذه السبل حتى تتوافق مع أهل الأهواء. لهذا نعلم أن الحق والسلامة في ذاتها واحد، الصحة والعافية واحد، ولكن الأمراض متنوعة. هناك من يمرض بالبصر، وهناك من يمرض بالجلد، وهناك من يمرض بالقلب، وهناك من يمرض بالشلل، ولكن العافية واحد. السلامة والاستقامة طريق واحد، ولكن طرق الغواية متنوعة، وهذه حكمة. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ذكرها جل، إلى ماذا؟ إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لهذا جعل الله جل وعلا الصراط المستقيم منفردا وجعله مستقيم. الاستقامة فيها نوع ملل. لماذا؟ لأن الصراط المستقيم هو طريق يرى الإنسان فيه غايته، بخلاف الطريق المعوج. الإنسان حينما يسلك طرق معوجة يلف يمين ويسار، تتسلى النفس أنها غايرت ولم تكن على نهج واحد. فالذي يقف ثم يمشي ثم ينحرف يمنة ثم يسره قد نوع في هوى النفس، فأصبحت النفس تميل إلى التغيير حتى في الباطل، فأصبح الباطل متنوع في ذاته موافقا لغريزة النفس وهواها. وهذا أمر لو تأمله الإنسان يجد أنه ظاهرا حتى في طلب الحق. والله جل وعلا جعل طريق الحق بينا حتى يرى الإنسان أقصاه وأدناه، يرى الإنسان أقصاه فيدرك سلامته، بخلاف الطريق المعوج الذي لا يرى الإنسان إلا موضع بصره أو موضع قدميه، ولا يرى من الباطل إلا ما انحرف به من الطريق. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين الحق جعله مستقيما، والطريق المستقيم أخصر وأيسر من الطريق المعوج، لأن المستقيم يرى الغاية. والشخص إذا أراد أن يسلك طريقا مستقيما من داره إلى الموضع الذي يريد أن يصل إليه وصل إليه بأيسر سبيل، بخلاف الذي يسلك طرقا معوجة فإن ذلك يصل متأخرا، ولكنه يشبع غريزة النفس، بحيث الإنسان الذي يريد أن يلتفت إلى بنيات الطريق من الهواء والغواية أخذ يمنة ويسرى، ولكنه يصل آخر الناس. هذا إن وصل، ما لم يفته ما أراده الله جل وعلا له. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستقامة، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا فاستقم كما أمرت. الأمر بالاستقامة أمر بملازمة التقوى على سبيل الدوام. كثير من الناس يعتني بإصابة الحق ولكنه لا يعتني بملازمة ذلك الحق. لهذا جاءت الوصية بالأمر والتأكيد على ملازمة الحق أكثر من الوصية بالوقوع في الحق مباشرة، لأنه ما من أحد إلا ويصيب الحق باعتبار أنه تأتيه النزوة التي تجعله يقبل على الحق. ما من أحد إلا ويقبل على الله ثم يرجع، يجد إقبال ثم يرجع، ولكن المثابرة والمصابرة على طريق الحق هي التي جاءت النصوص بأهميتها ووجوب المكتفي. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله. هذه إصابة الحق. هل يكفي هذا؟ لا، ثم استقم، يعني استقم على ما أنت عليه. لماذا؟ لأن من عرف الحق ووقع فيه ثم انتكس عنه أعظم جرما عند الله ممن لم يعرف الحق أصلا أو سمع به ولم يرتكبه أو يقع فيه. لأن المواقعة للحق دليل على قيام الحجة وإدراك البينة، فمن رجع عنها بعد معاينتها يحتاج إلى العقاب أكثر من غيره. ولهذا العقوبة ينزل الله جل وعلا العقوبة على من وقف على الحق وظهرت له البينة أعظم من غيره. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بقدر استيفاء الرسالة لدى الإنسان يقع لديه العقاب. ويقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وإن أحد من المشركين، يعني يا محمد استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني أسمع كلام الله سبحانه وتعالى على القدر الذي أراد الله جل وعلا، فإن خالف أبلغه حينئذ المأمن وليكن ذلك فراق بينك وبينه. إن مواقعة الحق وسلوك طريق الحق والهداية أمر يسير، ولكن ملازمة ذلك هو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم وأكد عليه، وذلك لأسباب عديدة، منها أن الإنسان يعظم تكليفه بمواقعة الحق كما تقدم والمباشرة وظهور البينة والحجج. فإن الإنسان إذا أقام الحجة على أحد أبنائه أو على أخيه أو على خادمه وقال له افعل كذا وكذا وكذا وأقام عليه البينة وأظهر له الحاجة فقال هذه بين عينيك ضعها، فإنه إن خالف أنزل عليه العقوبة والحرمان بقدر ظهور الحجة والتوكيد الذي وقع عليه. لكن لو أمره أمرا مجملا وأدرك أنه قصر في إفهامه وخالف لم ينزل به العقوبة على القدر الأول. ولهذا من ظهر له الحق واتبعه ثم رجع عنه كان أعظم عقوبة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا وصف الله جل وعلا الذين عرضوا الحق ثم نكصوا عنه أنهم أشد الناس عذابا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، يعني أن الإنسان إذا تقلب من حق إلى باطل أن في رجوعه إلى الباطل أعظم من صاحب الباطل الأصل، وهو أعظم جرما عند الله سبحانه وتعالى وعقابا. الأمر الآخر أنه أعظم حسرة على الإنسان. الإنسان حينما توضع الحقيقة بين يديه ويوضع الخير بين يديه ثم يقال أقبل ثم ينصرف ثم يريد أن يرجع إليها يحرم من الوصول إليها وقد تمكن منها، أعظم حسرة. لهذا كان أعظم العقاب على الكفار في النار أنهم لا يرون الله جل وعلا، وجاء عن بعض السلف أنهم يرون الله ثم يقال هذا الله عز وجل ترونه كل يوم لو أنكم آمنتم بالله. وقد جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا توفي ووضع في قبره أري مقعده من الجنة والنار. إذا كان من أهل الجنة أري مقعده من النار فيقال هذا مقعدك لو أنك كفرت بالله. لماذا؟ لكي يظهر النعيم بعد ذلك، لأن الشيء لا يعرف إلا بحقيقته ومعرفة ضده. الإنسان لا يعرف النعيم الذي بين يديه إلا بمعرفة قدر المخالفة للشيء الذي يخالف الأمر الذي هو عليه. ومن كان من أهل النار يرى الجنة. لماذا؟ حتى تعظم الحسرة في قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح من حديث النعمان بن بشير قال إن الرجل، وهذا فيه إشارة إلى أهمية الاستقامة وملازمة التقوى، قال إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى فيما يبدو للناس حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى يكون ما بينه وبينها إلا ذراع، يعني أوشك أن يقبل، يعني أوشك على الوفاة انتهاء العمل، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان لا يقول لدي وقت أو لدي لحظات، وإنما أقع وأتوب لأنه ربما يقضى عليه وينتهي أجله في تلك اللحظات التي صرف فيها عن الله سبحانه وتعالى ويختم له على ذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث سهل قال إنما الأعمال بالخواتيم، يعني الأعمال عند الله سبحانه وتعالى بما ختم للإنسان عليه، إن خيرا فخير وإن شرا وإن شرا فشر. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه ويوصي أمته بالاستقامة ولزوم التقوى والتمسك بذلك قدر الإمكان وعدم الالتفات إلى الشهوات والمغريات. والإنسان في هذه الدنيا محاط حتى بالحق الذي بين يديه، بالحق لا بد من مكابدة. الإنسان حينما يطيع والديه يطيعهم في كثير من الأحيان على كره، لأنه يدع بعض اللذائذ من الانصراف إلى أزواجه إلى أولاده إلى جمع المال إلى أحاديث الناس ومجالسهم ويخالف ذلك. ينصرف الإنسان حتى إلى الخير الدنيوي المحض بجمع المال بهجران مجالس الناس والانصراف إلى الدنيا والسهر عليها وحمايتها، وهذا لا يتحقق للإنسان في خير الدنيا وخير الآخرة إلا بالمكابدة وترك شيء من اللذائذ. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يؤكد على أمر الاستقامة وأهمية لزومها. لماذا؟ لأن أمر الاستقامة أمر قصير وأمر الفلاح والنجاح مستدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في السنن وهو حديث مشهور وفيه جملة من العبارات التي لو تأملها الإنسان وجد ذلك الأثر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث العرباض بن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة عظيمة وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني كأنك مغادر. الرجل حينما يريد أن يوصي أحدا ويريد أن يسافر سفرا بعيدا وصيته تختلف عن الرجل الذي يذهب لأيام أو أسبوع أو أسابيع ونحو ذلك، تختلف باعتبار عدم اللقاء. شعروا من تلك الوصية أن الوصية وصية شخص أجمل لهم وشد عليهم ونبههم، كأن الرجل لا يريد أن يلقاهم بعد ذلك، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، تأملوا هذه الوصايا، عليكم بسنتي وعلى تفيد الوجوب. إذا أردت أن توجب على شخص تقول عليك كذا وعلى فلان كذا، يعني أنه يجب عليه أن يفعل هذا الأمر. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ما جعل النبي عليه الصلاة والسلام وصية بعلى مجردا، وإنما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها تأكيد، وعضوا عليها بالنواجذ. عضوا عليها بالنواجذ يعني بالأضراس، تمسكوا بذلك. والإنسان حينما يريد أن يتمسك بشيء بأضراسه أو بيديه لا يمكن أن يتمسك بشيء إلا وجود المنازعة. الإنسان حينما يمسك بشيء من صرة من ماله أو يمسك بفلذة كبده ويضعه على صدره ويمسك به بقوة، في الغالب أنه يوجد شخص ينازعه بذلك المال يريد أن يأخذه منه. ولماذا يقبض عليه هذا القبض؟ وهذا التأكيد من النبي عليه الصلاة والسلام إشارة إلى وجود طرف آخر ينازعك الأمر الذي أنت عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم وتمسكوا وعضوا. والإنسان إذا أراد أن يمسك بشيء ثمين كخريطة المال يمسكها ويعض عليها بأضراسه، لماذا؟ لأن هناك طرف آخر يشده. ولهذا الحق الذي يكون للإنسان هناك طرف آخر ينازعه فيه، الذي ينازعه في ذلك الهوى النفس، والنفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، كذلك أيضا الشيطان يدعو الإنسان إلى الانصراف عن أمر إلى الانصراف عن أمر الدنيا إلى عن أمر الله عز وجل إلى أمر الدنيا والاستمتاع بها. هوى الإنسان يدعوه إلى عدم الاستقامة وملازمة الهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أكد على ذلك وعلى أمر الاستقامة إشارة إلى أن الإنسان إذا لم يجالب نفسه ويثبت نفسه على ذلك الأمر بدأ الإنسان على سبيل التدرج بالانصراف عن طريق الحق إلى طريق الغواية والشر. وهكذا البشرية إذا انصرفت عن طريق الحق وقعت في أعظم الفواحش والمنكرات على سبيل التدرج حتى تنغمس في الشهوات وتنغمس في أمور الشبهات. من نظر إلى أحوال الأمم السابقة وجد أنه بقدر نقصان التمسك والاستقامة على طريق الحق بقدر ما يكون لديهم الانحراف وكذلك المسخ. الشرائع السماوية لم تمسخ في الأمم السابقة إلا على سبيل انفلات وانصرام عقد الاستقامة الوثنية ما انتشرت إلا بمخالفة ذلك. نشر الله عز وجل بواسطة رسله التوحيد وعبادة الله جل وعلا، وذلك هي الرسالة التي أمر الله سبحانه وتعالى البشرية بلزومها. ثم بدأ الشيطان يستجرهم كما يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. يقول عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى: هذه أسماء رجال صالحين لما توفوا قال أقوامهم: نصورهم حتى نذكرهم، فصوروهم. فلما جاء جيل آخر، وهذا السبيل التدرج في الباطل والغيب، حتى جاء جيل آخر عبدوهم ونسي ما كانوا عليه قبل ذلك. يقول عبد الله بن عباس: حتى لما نسخ العلم عبدت، يعني عبدت هذه الأصنام من دون الله. كل شر يأتي للبشرية على سبيل مناقضة أمر الاستقامة ولزومها. كثير من الناس يتكلم في مسائل أحكام الشريعة أو ينظر إلى كثير من العلل وتشديد الشارع في أمرها. لماذا؟ لأن أمر الأخلاق وأمر الأحكام الشرعية على سبيل الاحتياط حاضها الشارع بسياجات عظيمة، وفتح ثقب فيها فتح للباقي. ولهذا كثير من الناس يتساهل في أمر تصرفاته الفردية، لكن يجب عليه ألا يتساهل في أوامر الله جل وعلا من جهة التشريع العظيم للناس. لماذا؟ لأن الإنسان إذا شرع فعل قوم ثم فعل آخرون ثم فعل آخرون حتى قلبت الموازين بعد ذلك. الشر لا يمكن أن يستحيل في الناس، أن يستحيل استحالة تامة في عشية الضحى. قوم لوط انتشرت فيهم الفاحشة وهي إتيان الذكران من العالمين. ما انتشرت فيهم الفاحشة؟ ما اجتمعوا في ليلة وقالوا نأتي الذكران، قالوا ندع النساء ونأتي الذكران؟ لا، لأنه لا يمكن أن يقبل هذا، وإنما كان ذلك على سبيل التدرج. انحرفوا في أبواب الأخلاق. يقول غير واحد من العلماء أن ما وقع فيه قوم لوط كان بالتدرج بالانحراف عن طريق الاستقامة، فقبلوا بأجزاء التدرج حتى وقعوا في الباطل. والتدرج في ذلك استباحوا أدبار النساء الأزواج، ثم استباحوا الزنا بالأجنبيات، ثم استباحوا أدبار الأجنبيات، ثم استباحوا التلذذ بالنظر إلى الرجال، ثم استباحوا بعد ذلك إتيان الذكران من العالمين، حتى بلغ بهم إلى أن استمروا أمر الباطل. ولهذا قال الله جل وعلا في كتاب العظيم: تأتون في ناديكم المنكر. معنى النادي أنهم وضعوا لهذه الفاحشة في النوادي في الأسواق، حتى إنهم بلغ بهم إلى ما كان أنكره عليهم لوط عليه السلام، أنه لما جاءه الملائكة بصورة الرجال ظنهم أنهم رجال فأرادوا أن يفعلوا بهم الفاحشة. قال الله جل وعلا في كتاب العظيم: وجاء أهل المدينة يستبشرون. الاستبشار بماذا عادة؟ بأمور الخير. هم مسخوا وظنوا أن هذا خير، فقالوا: جاء عند لوط رجال نريد أن نفعل بهم الفاحشة، فاستبشروا في النوادي. جاء أهل المدينة عامة، وما قال أفراد يدل على أن الأمر قد قلب بالموازين. ولهذا ينبغي أن يعلم أن أمر استقامة البشرية لا يرجع إلى ذوق الإنسان وإلى حسه، وإنما هو إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا الله جل وعلا يعظم أوامره الشرعية ويحيطها بحياطات جليلة، وأن الخرم فيها تشريعا للناس مفتاح للشر. جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان موسى عليه السلام حيا ستيرا يستحي أن ترى عورته، وكانت بنو إسرائيل تغتسل عوراته، وكان موسى إذا أراد أن يغتسل استتر، فقالت بنو إسرائيل ما يستتر منا إلا وبه عاهة أو به مرض. انظروا الحشمة والحياء جعل سبب ذلك عاهة ومرض. لماذا؟ لأن ما هم عليه خطأ ففهموا غيره على طريق الخطأ. قال فأراد الله أن يبرئ موسى فاستتر مرة فوضع ثيابه على حجر وأخذ يغتسل، قال فمشى الحجر بثيابه وأخذ يتبع الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى رآه بنو إسرائيل. ثمت أمر لطيف في هذا، لماذا أمر الله جل وعلا الحجر بأن يهرب ويذهب بثياب موسى ولم يأمر موسى أن يفسخ ثيابه حتى يراه الناس؟ لماذا غير الله جل وعلا السنن الكونية وغير جاذبية الأرض وغير سنن الطبيعة حتى يهرب الحجر بالثياب، وما أمر موسى عليه السلام أن يبدي عورته؟ أليس هذا أسهل؟ هذا أسهل، ولكن هذا الأمر لو فتح لم يغلق. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام مشبع، ولو فعله مرة ولو لباب الضرورة باب الضرورة يتبعه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكد في أبواب التشريع على عدم التساهل بعيدا عن أمور الأفراد، لأن أمور الشريعة لا يدرك حقائقها كثير من الناس. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صوت حقوق عند الناس، فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل يعض أخاه في الحياة قال النبي عليه الصلاة والسلام دعه فإن الحياة لا يأتي إلا بخير. في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل أنه في قوله أنه قد أضر بك. لماذا؟ أليس هذا الرجل الحياة تارة يفوت حق على الإنسان، يفوت حق للإنسان، وربما يستغلون الناس الذي يستحي، فيستغلونه في مادته ويستغلونه في ذهابه ومجيئه، وكذلك في استهلاك وقته، وكذلك أيضا في إبعاده عن مصالحه ونحو ذلك، ويستحي منه. ولكن هل هذا يقبل بإعادة الحق تحت هدم باب الحياة؟ أعد الحق لأصحاب الحق تحت إعادة الحق، لا تحت هدم الحياة. ولهذا الشريعة جاءت بضبط الإسلام وأهمية لزومه جماعة وفردا، لأن الإنسان إذا خالف أمر الاستقامة نقص في أمر تمسكه بذلك حتى ينخرط عقد الناس في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يوصي بأمر الاستقامة ويحذر من كل أمر يشرع لمخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر أيضا في قول الله جل وعلا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول الله جل وعلا آمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ قومه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه السبيل التي أمر الله جل وعلا بسلوكها وهي طريق محمد صلى الله عليه وسلم ضدها السبل. ولهذا قال الله جل وعلا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبيل التي تخالف طريق الله جل وعلا يقول مجاهد بن جبر هذه السبل هي البدع والشبهات. البدع والشبهات هي التي تفت من عضد الإسلام. أعظم شيء يفت في عضد الإسلام هي البدع التي تدخل في دين الله جل وعلا على أنها من الدين، لأن الناس لا يمكن أن يدخلوا الفسق من الدين إلا على طريق الاستحالة وتقادم العهد بأمور الديانات. ولهذا قوم لوط ما جاءهم ذلك الانحراف إلا لما قدم العهد وأصبحت فجوة عظيمة بين الشريعة السابقة وبين ما جاء به لوط عليه السلام. وأما من كان على شيء من الانحراف في شيء من غير في شيء من الاخلاق ونحو ذلك فانهم لا يدخلونه في اوامر الدين. وما دخل في امور الدين فانه اعظم واحب الى الشيطان من الفسق، لان الفسق لا يسمى دينا. واما ما كان من البدع فان الناس يدخلونه في امور الدين فيتمسكون به كما يتمسكون بالدين، لان الانسان على حسبانه. ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهمية ملازمة التقوى على أي حال كان إشارة إلى أن حياة المسلم ينبغي أن يكون على انتظام في امتثال أمر الله جل وعلا. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وقوله عليه الصلاة والسلام حيثما كنت إشارة إلى أن أمر الاستقامة ينبغي أن يكون ملازما للإنسان في كل مكان، في حال الغيب وحال الشهادة. وحال الغيب أنه فيما يكون الإنسان بينه وبين ربه جل وعلا. وأعظم انحرافات الناس في ظواهرهم بسبب أنهم أصحاب معاصي في السر، وأعظم الثبات عند الناس بسبب أن لديهم عبادات في العلن. كثيرا من الناس يشكو من الرياء والسمعة وعدم امتثال أمر الله سبحانه وتعالى في بعض الأعمال، وأنه يحب أن يمدح ويحب أن يثنى عليه. السبب في ذلك أنك تجد هذا الرجل ليس لديه عبادة سر بينه وبين الله لا يعلم عنها أحد. لهذا ينبغي للمؤمن الذي يريد استصلاح القلب أن يكون لديه عبادة بينه وبين الله لا يعلم عنه حتى زوجه، وأن يفرح بالخلوات كما يفرح أرباب الشهوات والفسوق والمعاصي بالخلوات، وأنه إذا أغلق على نفسه بابا أن يفرح بالعبادة فيكبر ويستقبل القبلة ويصلي ركعتين بينه وبين الله. وهذا أعظم ما يدرأ النفاق ومرض القلب على الإنسان. وينبغي الإنسان أيضا حتى وإن خلى بنفسه أن يستغفر ويسبح ويهلل في حال لا يسمع أحد. وقليل ما يكون الإنسان خاليا، لأنه في الطريق يراه الناس، وفي بيته تراه الزوجة والأبناء والإخوان والأب، وفي العمل لدى الناس، وهكذا قليل ما يخلو. وإذا اغتنم الخلوة حتى يكون ما بينه وبين الله عظمت استقامته في أمر الله. لهذا يقول حذيفة بن اليمان وهو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في أمر المنافقين لما جاءه أحد الصحابة، يقول حذيفة بن اليمان لما قال له: إني أشكو النفاق أو أخاف على نفسي النفاق، قال له: أتصلي إذا خلوت؟ قال: نعم. قالت: فما جعلك الله منافقا. الإنسان إذا كان يفعل عبادة لا يعلم عنها أحد، لا يعلم عنها أحد على الإطلاق، هذا دليل على إيمانه، لأنه لا يمكن الإنسان يتعبد الله عز وجل في جدر مصمتة إلا وفي قلبه جلوة إله. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ذكر اثنين: أعمال يسيرة، ولكن هذه الأعمال اليسيرة لكونها خفية كانت عظيمة عند الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. خروج الدموع من الإنسان مع الجماعة والمشهد يثير العاطفة، وحال وجود الناس تستدر الدموع بسهولة. أما في حال الخفاء خشية من الله تخرج دمعة أعظم من دمعات العلانية، أعظم من دموع العلانية، لأن الواحدة في حال الخفاء من الله مجردة تدل على قوة الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عليه، فذكر خاليا ما ذكر عن الناس، لأن دموع الخلوات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر في حديث أبي هريرة في السبعة، قال: ورجل أنفق بنفقة لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أو لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، يعني أنه شدة أنه أخفى هذا الأمر حتى أن اليد الأخرى لم تشارك اليد الثانية بالأخذ والقبض، إشارة إلى شدة الكتمان. ويجد الإنسان من الهوى وغلبة النفس أنه إذا فعل عبادة ولو في السر ما يزال الشيطان به حتى يخبر بها ولو بعدها، حتى يبطل ذلك الأمر العظيم. وإذا كثرت العبادة عند الإنسان، عبادة السر كان من أعظم الناس ثباتا في أمور العلانية. وإذا كثرت عبادة السر أصبح المكتوم لديه كثير وما أخبر عنه أيضا كثير. وأما إذا كان ليس للإنسان إلا عمل واحد في السر فإنه يخبر به ولو بعد حين. وأمور إخفاء ذكر الله سبحانه وتعالى العبادة وغير ذلك كان لأنه لا يدرك أحد وبين الإنسان وبين ربه، لهذا عظم ذكر الله جل وعلا على غيره، فكان ذكر الله سبحانه وتعالى أعظم من كثير من الأعمال حتى الأعمال الظاهرة. لماذا؟ لأن فيها خفاء. ولماذا كان السجود أعظم من غيره؟ لأن السجود فيه خفاء، وذكر الله عز وجل بعيد عن الناس، ويكون الإنسان في موضع مناجات، ويكون ذلك أيضا فيه إصرار بين العبد وبين ربه، وسؤال الخفاء يختلف عن سؤال العلانية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. لماذا؟ لأنه بعيد عن إسماع غيره، فيناجي الله جل وعلا، بخلاف في حال قيامه أو قنوت النازلة أو قنوت الوتر وغير ذلك من الأدعية ونحو هذا. لهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء فيما لا يسمع إلى الله، وأن يكثر من الذكر والاستغفار فيما لا يسمع إلى الله. لهذا كان ذكر الله جل وعلا على كل حال لإمكان الخفاء فيه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وذكر غير واحد من العلماء قال أعظم الأعمال خفاء التفكر، لهذا قال الله جل وعلا ويتذكرون، لأن التفكر لا يمكن أن يبوح به الإنسان لأنه أمر غير مدرك من جهة الحقيقة، فيتفكر في آيات الله ومخلوقاته ويتأمل، ومما يغرس في قلبه الإيمان، وهذا من أعظم ما يثاب عليه الإنسان. لهذا كان أعظم وسائل الثبات والاستقامة على دين الله جل وعلا أن يجعل الإنسان لنفسه نصيبا من أعمال السر لا أعمال العلانية. أما أعمال العلانية فيطيقها كل أحد. ولهذا فاقت صلاة الليل على صلاة النهار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة صلاة الليل. لماذا؟ لأن صلاة الليل موضع خطأ، والناس نوم، والظلام دامس، ولا يميز أحد، وحتى الأهل يكونون نوم، فالعبادة فيه تختلف عن غيره. لهذا كانت العبادة في حال الخطأ نجد النصوص تتوافر وتتضافر على فضلها وتعظيمها بخلاف عبادة العلانية. وكلما كان الإنسان مختفيا في حال العبادة كان أعظم عند الله سبحانه وتعالى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن العبادة في آخر الزمان وفي زمن الفتنة والحرج كالعبادة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الإنسان ما أسر العبادة فقط، بل أسر العبادة في حال وجود المخالفة، في حال وجود المخالفة والدعوة إلى خلاف ما يقوله الإنسان. فالإنسان كلما كان يؤدي العبادة وهو متجرد من حظوة الرياء ومن حظوة السمعة ومن حظوة الموافقة كان أعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا أظهر العبادة وكان ويعلم أنه إذا أظهرها يمدح فأخفاها كانت أعظم عند الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه كان حظ للنفس فأخفاها، فأسقط حظ النفس لحق الله جل وعلا عظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان إذا أظهر العبادة قدح في دينه وطعن في عقله كانت العبادة الظاهرة أعظم من الخفية. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في السنن من حديث أنس بن مالك قال في آخر الزمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. والمراد بهذا الذي يظهر العبادة في حال فساد الناس. أما الذي يظهر العبادة في حال مدح الناس فهذا بحاجة إلى إخفاء العبادة حتى يكون من أهل الثبات. لهذا كان المنافقون أثقل الناس أداء للعبادة في حال الخفاء، وهي في صلاة الفجر وصلاة العصر. صلاة الفجر بكون الناس لوم، صلاة العصر لأن الناس يضربون في الأسواق، فقدم حظ النفس وحظ المال، حظ النفس وحظ المال على حق الله سبحانه وتعالى، فنقص أمر الاستقامة وكذلك العمل القلبي. النبي صلى الله عليه وسلم حينما حث على أمر الاستقامة في حديثه للثقفي حينما سأله وقال قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا بعده، قال قل آمنت بالله، قل آمنت بالله فاستقم، يريد بذلك مخالفة طريق المنافقين. الإنسان الذي ليس له عبادة في السر هو أعظم الناس شكاية من أمر الرياء والسمعة، وقد يكون يسبح في بحر الرياء والسمعة من حيث لا يشعر. بل إن الإنسان إذا فعل فعلا ولم يمدح، إذا لم يكن له عبادة سر، انقبض قلبه واستثقل أمر العبادة. وأكثر الناس الذين يستثقلون عبادة العلانية هم الذين ليس لهم عبادة في السر، فتجد يحمل نفسه إلى صلاة الجماعة حملا. لماذا؟ لأنه إذا أغلق الباب لم يصلي، وإذا لم يكن أحد بينه وبينه وبين العبادة يراه لم يؤدي تلك العبادة، لهذا يستثقل وإن كان في قلبه الإيمان، لكنه يستثقل الذكر، يستثقل قراءة القرآن، ويجد نشاطا إذا رآه الناس، هذا أعظم الناس انتكاسا عن طريق الحق. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر طريقة المنافقين أنهم يترقبون أحوال الناس وهم يظنون أنهم راقبوا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نعمان بن بشير في حديث عبد الله بن مسعود السابق، يقول إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، قال يبدو للناس ما قال لله، يبدو للناس، لأن الله عز وجل ينظر إلى القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم وإنما ينظر إلى القلوب. لهذا الأجساد لا ينظر إليه الله عز وجل، لا يفرق الله عز وجل بين الطويل والقصير والأسود والأبيض على الإطلاق، وإنما ينظر إلى عمل القلب وهو الذي يتجسد بصورة الرجل، وإنما ينظر إلى القلوب. القلب هو الذي يزيد من عمل الإنسان من جهة الثبات على ذلك العمل. وكم من الناس يعمل الكبيرة وقلبه وجل فتكون الكبيرة صغيرة عند الله سبحانه وتعالى، وكم من الناس يعمل العبادة العظيمة وقلبه غير حاضر فتكون ذلك العمل صغير عند الله عز وجل، كحال الإنسان الذي يسبح وهو في الطريق ساهلاً. لماذا؟ لأن القلب ليس بحاضر. وكم من الناس يفعل العبادة وتدخله العبادة النار، وكم من الناس يفعل المعصية وتدخله المعصية الجنة. لماذا؟ لأن فعل المعصية وهو مستحضر القلب فقادته تلك المعصية إلى الغفران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة بينما امرأة بغي من بني إسرائيل، البغي ليست الزانية، لا، التي اتخذت الزنا منه تتفوج، بينما امرأة بغي من بني إسرائيل تمشي فرأت كلبا يلعق الثرى من الطرف من العرش، فنزلت في بئر فنزعت موقها، الموق الخبز من الجلد، فسقت الكلب فاستغفرت من ماذا؟ أن الله يغفر لها بهذه السقاية. لماذا استحضرت التوبة؟ أن القلب وجل، يعني لم يفعل الإنسان المعصية وكأنه شرب الماء وغادر، لا، بقي الذنب في القلب حتى أنها أرادت أن تتمسك بأي عمل خير لعله يكون بوابة إلى التوبة، فاستغفرت فغفر الله عز وجل لها. يقول أبو هريرة عليه رضي الله تعالى كما في الصحيح يقول حميد أعجب حديثين سمعتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الزهري أعظم حديثين سمعتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثني بهما حميد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشية الله. رجل امرأة تدخل النار في هرة في بهيمة دخول النار. أما الحديث الآخر انظروا عكس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رجل لمن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، لما حضرت الوفاة قال لأبنائه إن أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. لماذا؟ ما قصر في أمور الخير، أمور الخير معدومة غير موجود من خير. وإذا كان لم يعمل خيرا قط معناه أنه فعل الشر كله. قال الله عز وجل له لما مات وفعل به ابنه ذلك قال لجسده كن فلانا فكان فلانا، قال ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب، قال قد غفرت لك. هذا دخل الجنة الذي لم يعمل خيرا قط، يعني فعل الشر كله. وتلك المرأة دخلت النار في هرة، يعني لديها خير، ما دخلت النار في هذه الهرة إلا أن هذا الفعل هو أعظم ذنب لديه فدخلت بسببه. لماذا دخلت المرأة النار بهذه الفرة وذلك دخل الجنة ولم يعمل خيرا قط، لأن الذي يفعل المعصية وهو مستهين محتقر لها وأنها لا تفعل به شيء هذه المعصية وإنما الذنب من الذنوب، هذا يعظم الذنب عند الله سبحانه وتعالى. والذي لا يعمل خير قط وقلبه وجل من عقاب الله سبحانه وتعالى يقبل الله جل وعلا منه التوبة على أي صورة كانت، كما ظهرت التوبة من هذا الرجل. لهذا ينبغي للإنسان أن يهتم بعمل القلب لأنه هو الذي يسير البدن، وهو الذي يوجهه إلى طريق الحق وإلى طريق الإيمان. وأعظم ما يجعل الإنسان مستديما على عمل الظاهر كما تقدم الإشارة إليه أن يستحضر القلب كثيرا من أعمال الظاهر. العلماء يقولون النية هي التجارة. الإنسان حينما يذهب يضارب في الأسواق يوصف بالحفق والدراية الشخص الذي يربح بالمال القليل الأمور الكثيرة. الشخص الذي يضارب لديه 1000 ثم بعد فترة يصبح لديه 10,000 يعتبر حاذق. لماذا؟ لأنه بعمل قليل بمال قليل أخرج مالا كثيرا. العلماء يقولون النية هي التجارة، تجارة العبادة. معنى تجارة العبادة أن كثيرا من الناس يهدرون من أعمالهم وأوقاتهم أعمالا يحتاج إلى صرف القلب فقط، يطرق باب الجار لكنه ما استحضر الإحسان للجار إطلاقا، يذهب لأنه بنية يوسع الصدر، أو يذهب إلى أخيه بعيدا وينفق المال. لماذا؟ حتى يأخذ ماله الذي لدى أخيه أو الوديعة التي عنده أو يذهب سياحة ونحو ذلك. أنت ذاهب فأخلص النية واجعل هذه صلة رحمة وعبادة بالترويح عن الأهل ونحو ذلك. كم من الناس يصل عمره 60 و70 وهو يطعم أهله وذريته وأولاده ولا يحتسب تلك النفقة، وهذه تعتبر حداقة، تحتاج إلى نية فقط. ولهذا يقول العلماء أن النية هي تجارة العلماء، هي التي يربح بها الإنسان. بعض الأعمال ينظر إلى بعض الناس ينظر إلى غاية واحدة وبعض الناس ينظر إلى الغايات. إذا أردت أن تذهب المسجد النية المعروفة هي العبادة، الإنسان يتعبد لله، لكن ثمة نية أنك ترى جارك ثم تسلم عليه وتحسن إليه وترى ابن عمك وتصله في المسجد تبذل السلام، إن كان في رحم الجماعة المسجد تصل هذا الرحم، فأصبحت نية والمسيرة والوقت والهم والجهد واحد، فعظم العمل بنية القلب. ولهذا ينبغي الإنسان أن يصلح قلبه حتى تصلح جوارحه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن صلح باطلا وظاهرا، وأسأله أن يسلك بي وبكم منهجا قويما وصراطا مستقيما، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
نشكر الشيخ، نسأل الله عز وجل ما قال في موازين حسناته. نذكر أن الشيخ دورة علمية في مسجد مهاجر بن أمية، الفجر شرح لمعة الاعتقاد، والعصر نخبة الفكر، وغد وبعد المغرب في مسجد طاحية الرقة محاضر للشيخ. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك موازين حسناته، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى حضرة الأجر.